بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في هذه الرواية الأخيرة المفصلة قلنا بأن محل الشاهد الذي يتمسك به لإثبات البراءة الشرعية عبارة عن مقطع من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. قلنا بأنه تارة نتكلم في هذا المقطع بقطع النظر عن باقي الرواية، وتارة نتكلم في هذا المقطع مع النظر إلى باقي الرواية. وقد تكلمنا عن هذا المقطع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد تكلمنا عن هذا المقطع بقطع النظر عن باقي الرواية. الآن نتكلم عن هذا المقطع مع النظر إلى باقي الرواية. مورد الحديث في باقي الرواية هو هذا الرجل الذي دخل المسجد الحرام وهو يلبي، وهو مع ملابسه الاعتيادية ولم يلبس ثوبي الإحرام. يعني لم ينزع ثوب الاعتيادي، هسه ما ندري بعد فوق هذا الثوب الاعتيادي كان لابس ثوب الإحرام أو لا، ما ندري. ولكن هذا هو مورد الحديث. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه إن كان هذا الرجل، إن فرضنا أن هذا الرجل كان قاصرا في حكم وجوب نزع الملابس المخيطة الاعتيادية فارتكب ذلك عن جهل، عن عدم المعرفة بهذا الحكم أو الشك في هذا الحكم، جعله يرتكب هذا الأمر، إذن فهو مشمول لهذه القاعدة التي أعطاها الإمام من أنه من ركب شيئا، من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. ويتم الاستدلال بهذه الرواية بالنحو الذي ذكرناه سابقا. ولكن من حيث المجموع والقرائن نعرف، ولو بالاطمئنان مو بالقطع واليقين الجزميين، نطمئن على أن هذا الرجل كان مقصرا مو كان قاصرا. لأنه وإن كان أعجميا كما جاء في الحديث، ما كان يعرف اللغة العربية بصورة جيدة، أو كان يعرف العربية ولكن أصله كان غير عربي. على كل حال التعبير بأعجمي، والأعجمي هم طبعا يعني غير عربي، مو إلا فارسي حتى يسموه أعجمي. أعجمي يشمل هندي تركي كل شيء، يعني حتى الإنجليزي أعجمي، يعني ليس يعني غير عربي. فهذا ما كان عربيا، ولكن يبدو أنه كان يفهم العربية، كان يعيش في محيط المسلمين، وقد تكسب مدة من الزمن إلى حسب ما جاء في الرواية، إلى أن حصل في المبلغ يستطيع أن يحج به. وعلى ما يبدو جاء مع قافلة، مو جاء وحده، مجموعة اجوا. وخب يشوف جماعته ماذا يصنعون وما يسألهم، معقولة؟ ألا يخطر بباله احتمال أن الشارع لا يقبل بعدم السؤال، لا يرضى بعدم السؤال، وإن فاتته الأغراض الشرعية بسبب عدم السؤال فالشارع لا يرضى؟ إذا كان يخطر بباله هذا الاحتمال عليه أن يسأل، إذا لا يسأل، إن لم يسأل فهو مقصر. فبمجموع هذه القرائن والخصوصيات الواردة في الحديث نطمئن بأن هذا الرجل لم يكن قاصرا بل كان مقصرا، وبالتالي كان يستحق العقاب، وبالتالي نفي العقاب الوارد في الرواية إذ حملنا قوله فلا شيء عليه على معنى نفي العقاب الأخروي. فهذا المعنى الوارد في هذا المقطع ما راح يشمله، يعني المورد خارج عن الوارد. الوارد هو نفي العقاب، والمورد لا ليس منفي العقاب بل يستحق العقاب. وهذا قد يكون شاهدا على أن المراد بلا شيء عليه مو لا شيء عليه من العقاب، بل لا شيء عليه من الإعادة، مثلا من إعادة الحاج ومن بدنة اللي الناس قالوا له عليك بدنة. فإذن قد يتغير معنى هذا المقطع بقرينة المورد. هذا تمام الكلام بلحاظ هذا الحديث. أكو فد سطرين ثلاثة أنا ما فهمت معناها. أحيانا أكو فد خلفيات لا تذكر في الكلام، ومن هنا يشكل الأمر من حيث إنه هل خروج المورد عن إطلاق الوارد يكون من قبيل خروج المورد عن أصل الكلام، يعني عدنا خروج المورد عن إطلاق الوارد وعدنا خروج المورد عن أصل الكلام الوارد، وهل هذا كذاك؟ شنو المراد بخروج المورد عن إطلاق الوارد وخروج المورد عن أصل الكلام الذي لا يساعد عليه العرف؟ يبدو أنه خروج المورد عن إطلاق الوارد قد يقال بأنه يساعد عليه العرف، ولكن خروج المورد عن أصل الكلام لا يساعد عليه العرف. بحيث لو ورد ما يخصص المورد يجعل معارضا للعام. ما أعرف، أنا أحتمل أنه أكو فد سقط، أكو فد خلل في الطباعة بحيث جعل العبارة غامضة، وأحتمل لعله أكو فد خلفيات لهذا البحث، الآن إحنا ما مستحضرين تلك الخلفيات. وعلى كل حال ننتهي بهذا من أدلة البراءة الشرعية. البراءة العقلية أولا بحثناها، ثم بحثنا البراءة الشرعية. البراءة الشرعية آيات وروايات، وقسم من الروايات براءة تدل على البراءة المعارضة لأدلة الاحتياط لو تمت، وقسم لا تعارض وإنما لو تمت فيتقدم عليها أدلة البراءة العقلية لو تمت. هذه كلها انتهينا منها. الآن كنا نتحول إلى أدلة الاحتياط، أنه عند الشك يجب الاحتياط. هؤلاء أيضا تارة يتمسكون باحتياط عقلي وتارة باحتياط شرعي، كما أن أدلة البراءة كان بها البراءة العقلية والبراءة الشرعية، كذلك القول بالاحتياط أيضا فيه هذان النحوان، تارة الاحتياط العقلي يدعى بأن عقلا يجب علينا الاحتياط عند الشك، وتارة الاحتياط الشرعي يعني أن الشارع تبارك وتعالى أمرنا بالاحتياط عند الشك كحكم شرعي ظاهري، عند الشك لا بد من الاحتياط. أما الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي ذكر وجهان لإثباته. الوجه الأول ما يستفاد من إصالة الحظر التي تكلم عنها بعض القدماء من قبل الشيخ الطوسي، بحيث احنا نعبر عن الشيخ الطوسي بالمتأخرين، يعني بالنسبة الى هؤلاء الشيخ الطوسي يصير من المتأخرين. في ذاك العهد كان اكو فد بحث علو يعتبره بحث اصولي مثلا في عدة الشيخ الطوسي مطروح هذا البحث، وقبله عند السابقين على الشيخ الطوسي، من أنه لو لم نجد دليلا شرعيا على حكم معين في مسألة معينة، واحتملنا أن يكون حراما، ولكن لم نجد دليلا دليل لم ي... كأنما ذاك العهد عدم وجود الدليل كان يعتبر مثلا شاهدا على عدم صدوره، يعني ماكو دليل، الشارع أصلا لم يبين لم يصدر الحرمة، فعقلا ماذا نعمل؟ هل نعتبره حراما محظورا أو لا؟ أو ما دام الشارع لم يحرمه فيكون حلالا، فأصالة الحاضر في ذاك العهد كان أكو كأنما اتجاهات في هذا البحث، إصالة الإباحة وإصالة الحاضر. والشيخ الطوسي ذهب إلى إصالة التوقف، قال أنا لا أقول بإصالة الحاضر ولا أقول بإصالة الإباحة، وإنما أقول بإصالة التوقف، ولكن عملان عند التوقف لا بد من الاحتياط، فالمكلف في هذه الموارد يحتاط عملا، لا يرتكب ما يحتمل حرمته. أستاذ النشيد يقول هاي هي إصالة الحظر، هذا اختلاف لفظي، أن نسميه إصالة الحظر أو نسميها إصالة التوقف. الشيخ الطوسي سماها إصالة التوقف، في حين أنه عملان يقول بأنه لا بد من الاحتياط. إذا لا بد من الاحتياط يعني صارت إصالة الحاضر بعد. ولكن يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن من المظنون أن هؤلاء القائلين بإصالة الحاضر، وحتى الشيخ الطوسي الذي يقول بإصالة التوقف، ولكن لا يختلف مراده عن هؤلاء هم أيضا إصالة الحاضر، أن المظنون أن من المظنون أن المراد هؤلاء يوافق ما ذكرناه، يعني ذكره أستاذنا الشهيد كرارا ومرارا، نظريته المعروفة بحق الطاعة الإلهية تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا، لا فقط في التكاليف القطعية بل في التكاليف الظنية والاحتمالية أيضا. وبالتالي عند الشك لا بد من الاحتياط، إلا إذا ثبت أن الشارع هو راضٍ بترك أو بمخالفة ما يحتمل حرمته عند الشك أو عند عدم اليقين، وذلك بالبراءة الشرعية. لو ثبتت براءة شرعية صادرة من الشارع فهذه البراءة الشرعية تعبر عن أن الشارع راضٍ بمخالفة هذا الحكم الاحتمالي، بل عندئذ ذاك الحكم العقلي يزول، يعني الحكم العقلي بوجوب الاحتياط عند الظن والاحتمال مقيد عقلا، العقل هو يضيق دائرة حكمه بحالة ما لم يرد براءة شرعية، أما إذا وردت براءة شرعية فذاك الحكم العقلي يزول، ينتهي موضوعه، ينتفي. طبعا أنا أقول بأنه حتى إذا قلنا بأن إصالة الحاضر ليست هي إصالة الاحتياط العقلية عند الشك في التكليف، لأن إصالة الحاضر عند هؤلاء ترتبط بحالة سيدنا أهنا أكو مكان أهنا هذا كرسي خالي هنا، لأن إصالة الحاضر عند القدماء تجري عند عدم وجود بيان، عند عدم صدور البيان، وإصالة الاحتياط بل عند المتأخرين تعبر عن إصالة الاحتياط عند عدم وصول البيان لا عند عدم صدور البيان، فموضوعهما يختلف، ذاك الشيء وهذا الشيء. حتى إذا قلنا هكذا ولكن مع ذلك دلالة التزامية أكو لإصالة الحاضر تدل على تبني إصالة الاحتياط. شلون دلالة التزامية؟ الدلالة الالتزامية أنه إن كان عند عدم صدور البيان يحكم العقل بالاحتياط، فعند عدم وصول البيان أولى بالاحتياط. لاحظوا؟ لأنه إذا لم يصدر البيان فهذا أقرب بأن نقول إذن ماكو شيء، لم يصدر البيان أصلا، فليش نحتاج؟ ليش يكون حاضر؟ هذا شيء يبدو إلى ذهن. بينما إذا قلنا بأن البيان صادر ولكن لم يصل إلينا، هذا أولى بالحظر. فمن يؤمن بإصالة الحاضر بالمعنى الذي كان يقصده القدماء، يعني عند عدم الصدور، يقول بوجوب الاحتياط، فعند عدم الوصول أيضا يقول من الأولى أن يقول بالاحتياط العقلي. إذن فحتى لو قلنا، لو قطعنا، لو غمضنا النظر عن هذا الظن الذي يقول السيد الشهيد أننا نظن أن المظنون أنهم يقصدون ما قصدناه من حق الطاعة في موارد الظن والاحتمال، يقول السيد الشهيد نظن أنهم كانوا يقصدون هذا، أقول حتى لو رفعنا النقيد عن هذا الظن قلنا بأنه لا، هؤلاء كانوا يقصدون إصالة الحظر عند عدم صدور البيان، ونحن نقصد إصالة الاحتياط حق الطاعة عند الظن والاحتمال عند عدم وصول البيان، فذاك شيء، هذا شيء آخر. ولكن مع ذلك كلام هؤلاء بإصالة الحظر تدل دلالة التزامية بالأولوية على حق الطاعة الذي نقوله نحن في حال الظن والاحتمال. هذا هو الوجه الأول للقول بالاحتياط العقلي، ولكن كما ترون هذا القول بالاحتياط العقلي خب احنا هم قائلين بضمن نظرية حق الطاعة والبراءة الشرعية تتقدم عليه. البراءة الشرعية سواء كانت من القسم، كانت دليل على البراءة الشرعية من القسم الأول التي تعارض أدلة الاحتياط، أدلة الشرعية على الاحتياط لو تمت، أو كانت من القسم الثاني التي أدلة الاحتياط لو تمت تقدمت عليها، على كلا قسمي أدلة البراءة تتقدم على الاحتياط العقلي، هذا الاحتياط العقلي الذي الآن بيناه، لأن الاحتياط العقلي الذي بيناه هو مضيق. تقولون بأن الحكم العقلي لا يمكن تخصيصه، لا، الحكم العقلي مو فالدليل آخر أجي خصصه، هو الحكم العقلي مضيق من أصل حكم العقل به. هذا الحكم العقلي بل مختص بحالة ما إذا لم تأتي براءة شرعية بأحد النحوين من البراءة الشرعية. إذا جاءت براءة شرعية بأحد النحوين فبعد هذا الحكم العقلي ينتفي، لأن هذا الحكم العقلي من أساسه خاصا بحالة عدم وجود براءة شرعية، لأن البراءة الشرعية تدل على أن الشارع يرضى بترك حكمه عند الشك فيه، وعندئذ هذا يتقدم على الحكم العقلي بالاحتياط. والوجه الثاني لبيان الاحتياط العقلي، الوجه الثاني لبيان الاحتياط العقلي عبارة عن التمسك بالعلم الإجمالي بوجود جملة من المحرمات، بل من دون تعيين مواردها، وبمقتضى هذا العلم الإجمالي لابد وأن نحتاط عقلان ونبني على بل عدم ارتكاب شيء من أطراف هذا العلم الإجمالي، وبالتالي عند الشك لابد من الاحتياط عقلا بسبب هذا العلم الإجمالي. وأجيب أو الجواب الأول عن التمسك بهذا العلم الإجمالي أن نقول بأن هذا علم إجمالي انحل بعلم إجمالي أصغر منه. تعرفون أنه العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، فيما إذا كان مقدار المعلوم بالإجمال لا يقل في العلم الإجمالي الصغير عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. إذا كان لا يقل عن ذلك فينحل. مثلا إذا علمنا بنجاسة 5 من أواني 100، هذا علم إجمالي كبير معلومه بالإجمال 5، وهذه 5 غير قابلة للتشخيص، ومن 100 آنية. وكان عندنا أيضا علم إجمالي آخر في 50 معين من هذه 100 ضمن 50 من هذه الآنية، عندنا علم إجمالي صغير بأنه أيضا 5 مو أقل من 5، 5 أيضا لازم يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير لا يقل من عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. فإذا علمنا إجمالا أيضا بنجاسة 50 من هذه الأواني 50، فالعلم الإجمالي الكبير ينحل وبهذا العلم الإجمالي الصغير، فينحصر العلم الإجمالي ضمن دائرة هذا العلم الإجمالي الصغير، وال50 الآخر يخرج عن دائرة العلم الإجمالي. هاي فكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير فيما إذا كان المعلوم بالإجمال لا يقل عن. ولكن هذا البحث، بحث الانحلال، لا بد وأن يبحث كبرويا وصغرويا. كبرويا بحث الانحلال لا بد وأن يبحث وشرائطه وخصوصياته وقاعدة أبعاد هذه القاعدة، ثم تطبيق هذا الانحلال على محل بحثنا لا بد وأن يبحث أنه هل يطبق على محل بحثنا أو لا يطبق. وما أدري، كبرى الانحلال إما بحثناه سابقا أو له موضعه في بحث العلم الإجمالي لا بد وأن يبحث في محله. أستاذنا الشهيد هنا باحث ويقول بأنه عندما نصل إلى بحث العلم الإجمالي نحول، هنا بعد منكرر، بينما أحتمل أنه كرره أيضا. على كل حال، ف وبما أننا نمشي على منهجة الحلقات، منهجة الحلقة الثالثة، فراح أراجع أشوف أستاذ نشعيد كبرى الانحلال وين بحثه في الحلقات، فنتبع منهجة الحلقات إن شاء الله. فهنا فقط لو كان سيد شهيد في بحث حلقات باحث كبرى الانحلال في موضع آخر، فإحنا هم تبعا للحلقات لمنهجة الحلقات هنا ما نبحث، وإنما نبحث تطبيقه على ما نحن فيه. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.